احنا عندنا واحد من المشايخ مره ينزعج اذا واحد تكلم الجوال وهو في مجلس او يعني يتكلم يوقف هو. وخالد دائم موجود، خالد يتكلم ويقول كذا. صحيح انا هارون يختلف عن موسى، الشخصيه يعني فعلا مختلفه تماما. يعني ميزه هارون انه رجل حليم صبور واسع، عنده قدره على الاحتواء الانتظار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الإسراء وذكر حتى صفته البدنية، رآه في السماء الخامسة، موسى في السماء السادسة، هارون في السماء الخامسة، وقال أنه رأى هارون كهلا عظيم العثنون واللحية جميلا، لم أرى كهلا أو شيخا أجمل منه، وسماه المحبب في قومه، المحبب في قومه. يعني بنو إسرائيل يحبون هارون بالمعنى أكثر من موسى، مع أن موسى هو القائد وهو الأعظم، ولكن موسى رجل فيه قوة وفيه شدة وفي مواقف حاسمة تتطلب الحسم، وشخصية موسى هي شخصية القائد. وحقيقة هذا يعني يلهم درس أنه ليس دائما محبة الناس هي المعيار، لا في الصواب ولا في الفضيلة. الناس يحتاجون أكيد إلى من يحبهم، وإذا وجد تكامل في الدعوة بمعنى أنه أحد عنده مواقف وأحد له علاقات اجتماعية يكون فيه تكامل بين الاثنين، مثل ما حصل مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وهكذا الدعاة، يعني بعضهم يسد بعض وبعضهم يدافع عن بعض وبعضهم يعني يقوم بدور عن البعض الآخر. يعني موسى يقوم بدور لا يقوم به هارون، وهارون يقوم بدور لا يقوم به موسى. هارون أقرب إلى الناس ومعرفة ظروفهم والصبر عليهم، وموسى أقرب إلى القيادية والأمام والمستقبل وما يجب أن يكون الأمر عليه. إذن هو يرسم الطريق ويحدد البوصلة. يعني له نسل، هارون له نسل، ولذلك يعني في حديث صحيح أن صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مرة قابلتها حفصة وقالت لها يا يهودية، فصارت صفية تبكي، ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبكي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيكي؟ قالت إن حفصة عيرتني وقالت يهودية. فقال النبي لحفصة اتق الله يا حفصة، يعني نهاها عن مثل هذا الفعل. ثم لقن صفية كيف ترد، قال لها قولي لها أنا بنت نبي، لأن جدها هارون وعمي نبي منه موسى، وأنا تحت نبي زوجها نبي، فبأي شيء تفضلونني؟ صارتي أفضل من الجميع. كذا تقدر تحول بعض الأشياء السلبية إلى معاني إيجابية. إذن هارون له نسل كما هو واضح، ومن نسله وأحفاده صفية بنت حيي رضي الله عنها. في سؤال يطرحه البعض أحيانا، يقولون هل هناك فائدة من بحث مثل الأشياء؟ أنت مرة تكلمت عن موسى وأن عنده أولاد، وتكلم الآن عن هارون. يا أخي ليش ما في فائدة؟ هؤلاء أنبياء، هؤلاء سادتنا وأئمتنا وزعماؤنا، وعنايتنا بهم وبتاريخهم جزء من الاهتمام بهم في حدود معتدلة. يعني تجد أنه نحن أحيانا في مجالسنا نتكلم عن شيخ القبيلة الفلاني أو القائد الفلاني أو الزعيم الفلاني أو الشاعر الشعبي الشهير، عنده أولاد عنده ذرية، وطبيعي بحث طبيعي لا يلام الإنسان عليه. فلماذا لا نبحث عن مثل هذا في أئمتنا وزعمائنا، سواء كانوا من الأنبياء أو من الصحابة أو من الأئمة؟ علاقة سيدنا موسى بسيدنا هارون علاقة عظيمة جدا. أولا يعني موسى قال الله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها، وورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى سأل موسى وقال تدري لماذا اصطفيتك؟ قال لا يا رب، قال لأني لم أجد أحدا من عبادي تواضع لي مثل تواضعك. إن هذا المعنى الرائع، موسى عليه السلام كان شديد التواضع لربه، الإخبات، الانكسار، الجؤار، الدعاء، التضرع، ولذلك اختاره الله تعالى وجعله بهذه المنزلة العظيمة. هو الرجل رقم ثلاثة في تاريخ البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى. فكان عند الله وجيها. علاقة موسى بهارون أخوة، معروف أن هارون أكبر منه سنا، ولد قبله ومات قبله أيضا، مات في التيه ودفنه موسى وصلى عليه. وموسى يخاطب ربه بعدما سمع النداء والتكليف بالرسالة، قال واجعل لي وزيرا من أهلي. شوف أول ما خطر في باله فكرة غير عادية، هارون أخي اشدد به أزري، دعاء مفصل مطول. موسى رضي الله عليه السلام يعني مبسوط أنه يخاطب ربه، وما في مانع أنه يسترسل في الكلام، أشدد به أزري، قوني فيه، وأشركه في أمري، أمر الرسالة والدعوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال في موسى أيضا في الموضع الثاني قال فأرسله معي ردئا يصدقني، ردئا يعني مؤازرا ومساعدا، إني أخاف أن يكذبون. قال له ربه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، عندهم قوة وهيبة فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إذن لاحظ العلاقة بين موسى وهارون، علاقة حب وعلاقة حب الخير له وأن يجعله معه، ولم ينفع أحد أخاه مثل ما نفع موسى هارون، وأيضا جعله مساعدا له في مهمات كثيرة، وفي اللحظات التي ربما يعاتب فيها موسى هارون ربما يرجع بسرعة. رب اغفر لي ولأخي يحضنه وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ويشركه معه في دعائه ويمون عليه. في قصة القرية قال موسى بعدما أيس من قومه يخاطب ربه، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين. هكذا الأخوة، عادة ما تكون الأخوة فيها حالات من التوجس. الطفولة احنا نتهاوش مع بعض ونتضارب ونتنافس على اللعبة وعلى حضن الأم وعلى اهتمام الأب وعلى التفوق وعلى كلمة المدح والثناء. ولذلك غالبا الأخوة فيما أشهد وأذكر فيها حالات ضرب وفيها حالات تعيير وفيها حالات سب. عند الأطفال نكبر ربما نستطيع أن نخفي هذه المشاعر، يعني مشاعرنا تجاه إخواننا، لكن السؤال اللي ينبغي أن نطرحه بجد على أنفسنا، هل قلوبنا طيبة على أخواننا؟ هل نحب لهم الخير؟ نتفقدهم نتعاهدهم، وعلى وجه الخصوص البنات، الأخوات، البنت يعني تحتاج إلى العطف وإلى الحب والحنان والرعاية والهدية والذكر الطيب والزيارة أكثر من غيرها. هارون مات في التيه وموسى مات في التيه أيضا، لكنه متأخر عن عدد من الدوائر الفاسدة داخل بني إسرائيل. حاولت أن تتهم موسى بأنه هو الذي قتل هارون، يعني نوع من تسميم العلاقة. كثيرا ما تجد في الكتب المحرفة تجد أنها تحرص على تشويه صور الأنبياء، فتتحدث عن نبي قتل أخاه، وتتحدث عن نبي اعتدى على بنته، وتتحدث عن نبي شرب الخمر. وهذا انعكس على ثقافة هؤلاء الناس من بني إسرائيل، بحيث أصبحت الجريمة كأنها مقننة أو مطبعة عندهم، لأن القائل منهم يقول إذا كان هؤلاء هم الصفوة وأولو العزم السابقون فكيف بمن دونهم. بينما تجد في القرآن الكريم الحديث عن الأنبياء حديثا شفافا، حديثا رائعا، حديثا جميلا، وفي نفس الوقت هو حديث واقعي، لأن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن قصة يوسف مع إخوته، وهي ربما تختلف عن قصة موسى وهارون. فإخوتهم الذين تآمروا عليه وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين، وهم الذين ألقوا في غيابة الجب، وهم الذين باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، شروه يعني باعوه، وهم الذين جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم الذين قالوا لأبيهم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، إلى آخر القصة المذكورة. إذن حديث القرآن حديث واقعي لا يتجاهل الصور والأنماط السلبية، ولكنه لا يجعل هذه هي الأصل، ولا يبالغ أيضا في تسليط الضوء عليها، وإنما تظل في إطار معين. وفي النهاية يتكلم عن إخوة يوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وقالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين.